بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن الله جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فطلب الهداية يكون من الله جل في علاه، أن يهديك صراطه المستقيم وأن يثبتك عليه في الدنيا والآخرة. وإذا كان الأمر كذلك فطلب الهداية من غير الله هداية التوفيق شرك. لذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن كتاب التوحيد تحذيرا من ذلك وردا على المتصوفة الذين يدعون، أعني مشائخهم وأقطابهم وأوتادهم في الضلال والإضلال، أنهم يهدون هداية التوفيق ويعلمون الغيب ويعلمون ما في اللوح المحفوظ إلى غير ذلك من الغلو الفاضح المخالف لكتاب الله وسنة نبيه. ومن أهل العلم من ذكر أن الشيخ رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل للرد على الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب ردا عليهم وعلى المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين فيدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم. فيقول لهم الشيخ: إذا كان هذا حال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أفضل الخلق وأعظمهم قدرا، فما بالك بمن هو دونه؟ وهذا تقدم معنا في الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله تعالى للرد على المشركين في تعلقهم ودعائهم بغير الله رب العالمين، في باب قول الله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقلنا إن هذا الباب بيّن الله جل وعلا فيه حال المدعوين من دونه، وهو من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. وذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس وحديث ابن عمر للدلالة أن الأمر كله لله. قد يقول قائل: فما الفرق بين البابين؟ وهذه هي مناسبة الباب لما قبله. فقد ذكر أهل العلم أن هذا الباب نظير الباب الذي قبله، وذلك أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها، لا يقدر على هداية من أحب هداية التوفيق، فالهداية بيد الله، فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات. فهذا من براهين وأدلة التوحيد. وكما تقدم معنا أن غالب شرك المشركين بتعلقهم بصلاح المدعوين، فإذا كان أصلح الناس وأتقاهم لا يملك لمن يحبه، لا يملك هداية قلبه للإيمان والإسلام، وإنما ذلك لله الواحد الديان، فمن دونه من باب أولى. فهذا الباب في جلب المنفعة. يعني في حديث أنس وحديث عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم؟ فأنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: اللهم العن فلانا وفلانا، فأنزل الله الآية. وهذه في جلب المنفعة: إنك لا تهدي من أحببت. وهذا رعاكم الله من حسن التصنيف والترتيب. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى بابا في الاستغاثة والاستعاذة والدعاء، ثم ذكر براهين التوحيد وأدلة التوحيد بدليل الربوبية والأسماء والصفات. وفي كلا البابين ذكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبب نزول قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء. وفي الباب الذي يليه ذكر حال الملائكة، وهذا كما تقدم في قول الله جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ثم عقد بابا في الشفاعة وهي من أنواع الطلب، ثم ذكر هذا الباب إنك لا تهدي من أحببت، فرحمة الله على هذا الإمام. فكما أنه لا أحد يستطيع أن ينفع أحدا بالشفاعة والخلاص من العذاب إلا بإذن الله جل في علاه، كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحدا هداية التوفيق، إنما الأمر لله جل في علاه فيدعى وحده. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، باب ما جاء في معنى قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وبيان سبب نزولها. وهذا كما تقدم معنا أن الأئمة يبوبون على الآية تارة أو بالآية تارة أو بالحديث أو جزء منه أو بكلام مأخوذ من الدليل كتابا أو سنة، وهذه تربية علمية يستفيدها طالب العلم. وقد ذكر الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ كما في مجموع فتاويه قصة ذلكم الرجل الذي كان في تلكم البلاد وكان متعصبا، وصل إليه أمر الشيخ مغلوطا، فكان يدرس طلابه، فإذا انتهى أمر طلابه بسب وتكفير الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فجاءه ذلكم الداعية البصير فأخذ كتاب التوحيد ونزع غلافه ووضعه في مكتبة وعلى طاولة ذلكم الشيخ لما زاره، فقرأ كتاب التوحيد فأعجبه وهو لا يعلم مؤلفه. فلما جاء ذلكم الداعية فسأل ذلكم الشيخ عن الكتاب قال ما أشبهه بصحيح الإمام البخاري، فقال له أتعلم لمن هذا الكتاب؟ قال لا، فأخذه إلى مكتبة فأعطوه الكتاب، يعني من باب التدرج في بيان الحق والحكمة في إيصال الحق للمغرر بهم. فقال صاحب المكتبة هو كتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. فاشتاط ذلكم الرجل غضبا حتى قال هذا الكافر، انظر إلى تشويه أهل البدع لأهل العلم. قال فتركه حتى سكت عنه الغضب، فرجع ذلكم الشيخ قال رحمه الله، يعني الإمام محمد رحمة الله عليه، لقد كانت تصلنا عنه أخبار غير صحيح. ثم أمر طلابه بالترحم على هذا الإمام رحمة الله عليه. شاهدنا إنه يشبه كتاب الإمام البخاري من ناحية التبويبات، فأبواب هذا الكتاب علم جم، ومسائله علم غزير وفقه عميق، مسائل كتاب التوحيد وقد أفردت بالشرح. وفي درسنا إن شاء الله تعالى في تيسير العزيز الحميد سنأخذ شرح هذه المسائل وبيان موطن الدلالة والشاهد من الأدلة كتابا وسنة التي استفاد منها المصنف رحمه الله تعالى هذه المسائل الطيبة. فهو كتاب فرد في معناه، فرد، انظر إلى التآليف التي قبله، على هذا النسق ما ألف مؤلف مع كثرة ما ألف، لكن بهذا النسق وهذا الترتيب فهو فرد، ومن أتى بعده ممن ألف فهو عالة عليه، عالة على هذا الإمام رحمة الله عليه، حيث استفاد هذا العلم من كتبه ورسائله، ولم أرى كتابا ألف بعد كتاب التوحيد ككتاب التوحيد أو حتى ما يقاربه. فلذا يجد ويجتهد طالب العلم في حفظه وفهمه. فمن حفظ كتاب التوحيد وفهمه فهما صحيحا وأتقنه إتقانا جيدا حفظا وعلما كان على خير عظيم في هذا الباب. قوله تعالى إنك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن دونه من باب أولى. فالله جل وعلا يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاه بقوله لا تهدي من أحببت. قوله لا تهدي، الهداية هدايتان في نصوص الكتاب والسنة، هداية الدلالة والإرشاد، بمعنى أن تبين الحق وتدعو الناس إليه، فهذه للأنبياء والرسل وهذه لوراث الأنبياء والرسل الذين يدعون الناس إلى الحق ويرشدونهم ويدلونهم على الحق واتباع الكتاب والسنة. فالله جل وعلا قال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية هنا هي هداية الدلالة والإرشاد، والهداية المنفية في قوله تعالى إنك لا تهدي أي هداية التوفيق والإلهام. فمن تدعوه وتدله وترشده للخير قد يأخذ به وقد لا يأخذ، فأنت عليك البلاغ كما قال الله إن عليك إلا البلاغ، وهذه هي الهداية الدلالة والإرشاد والبلاغ والبشارة والنذارة، فهذه كما تقدم. أما توفيق العبد للعمل بهذا الخير فهي لله وحده سبحانه، أن يجعل الله جل وعلا في قلب العبد محبة للخير وعملا به، فهذه للمولى جل شأنه لا لغيره. يقول الله إنك لا تهدي، إذن الهداية المنفية ها هنا هي هداية التوفيق. من أحببت، بأهلي وعلمائي التفسير قولان في قوله تعالى من أحببت، من أحببته محبة جبلية طبيعية، والآية كما سمعت يخاطب الله نبيه محمدا في شأن عمه أبي طالب، ولا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام يحب عمه أبا طالب محبة طبيعية، فالإنسان مجبول على محبة ذويه وأقاربه كيف إذا كان من مناصريه ومعاونيه. القول الثاني من أحببت أي هدايته، إنك لا تهدي من أحببت أي من أحببت هدايته، والقولان متلازمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب عمه أبا طالب محبة جبلية طبيعية وأحب هدايته. قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، يوفق جل شأنه من يشاء، فالأمر بمشيئة الله. واعلم أن كل فعل يضاف إلى المشيئة فهو مقترن بالحكمة، فالله جل في علاه حكيم عليم، يهدي من يشاء رحمة وفضلا ويضل من يشاء حكمة وعدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا. فمن هدى الله قلبه للحق واصطفاه للزومه فليحمد الله، حيث شاء الله جل وعلا له التوفيق والعمل بالحق، وقد حرم هذا الخير أناس. ولكن الله يهدي من يشاء، ثم قال الله وهو أعلم بالمهتدين. فنسأل الله أن يزيدنا من فضله، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يثبتنا عليه في الدنيا والآخرة. والشاهد رعاكم الله أن الله جل وعلا خاطب نبيه وهو أفضل الخلق وسيد ولد آدم بقوله: إنك لا تهدي من أحببت، فمن دونه من باب أولى. فعلم أن الأمر كله لله، وأن الهداية تطلب من الله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي هذه الآية كما تقدم رد على المشركين الذين يستنيدون ويستدلون لجواز شركهم بصلاح المدعوين من دون الله جل في علاه. فإذا كان أصلح ولد آدم أصلح البشر، يقول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، دل ذلك أن الرجل مهما بلغ في الصلاح مبلغه فهو عبد لله جل في علاه، والمعبود الحق هو الله، فلا يجوز الغلو في الصالحين، وستأتي أبواب في ذلك. ومن حسن التصنيف أن جعل الترجمة على هذه الآية ثم ساق الحديث، حديث المسيب ابن حزم، لبيان سبب نزول هذه الآية. قال: في الصحيح، والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. ولا شك أن العزو للصحيحين هو الأصل، فلا يعزى إلى أحدهما ما دام أن الحديث قد أخرجاه، أعني صاحبي الصحيح. قد يقول قائل: الشيخ ها هنا عزاه إلى الصحيح. فأقول: لعل الشيخ نقله من حفظه، وهذا يحصل للداعي والمعلم والعالم أن يقول: وروى الإمام البخاري، والحديث متفق عليه. ولا شك أن المتفق عليه أعلى رتبة، وهذا في الأصل أعلى رتبة مما تفرد به أحدهما، كما هو معلوم في علم أصول الحديث. إذن قوله في الصحيح هنا: الحديث متفق عليه. عن ابن المسيب، وهو سعيد ابن المسيب تابعي جليل، عن أبيه وهو المسيب ابن حزن صحابي جليل، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، لما حضرت أي نزلت، وكان أبو طالب في مرض موته، وأبو طالب هو عبد مناف، الوفاة أي الموت، جاءه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه داعيا إلى الله، يدعوه إلى التوحيد والإيمان، ويحذره من الشرك والكفر. وهذا فيه أن الداعي إلى الله جل في علاه يأتي لمثل هؤلاء، وفي مثل هذا الوقت الذي هو قد يكون الإنسان فيه متقبلا للحق إذا وفقه الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاد ذلكم الغلام اليهودي وكان في مرض موته، فقال: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: لا إله إلا الله. فقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى عمه، والله أمره كما تقدم معنا: وأنذر عشيرتك الأقربين. وعنده أي عند عمه أبي طالب عبد الله ابن أبي أمية، وكان آنذاك مشركا وقد أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأبو جهل عمرو بن هشام، وهذا مات مشركا، قتل يوم بدر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام داعيا مستخدما أرفق أسلوب وأعذب وأحسن عبارة: يا عم. وهذا فيه التلطف، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، سيما في هذا الوقت، وقت المرض ومرض الموت، فالإنسان بحاجة إلى أن يسلك المسلك الحسن ويختار الألفاظ المناسب. فالنبي عليه الصلاة والسلام استخدم هذا الأسلوب الطيب: يا عم قل لا إله إلا الله. قوله قل في هذا رد على ماذا؟ على من يقول إن الميت أو المحتضرة لا تقول له قل، وإنما كرر لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا استحسان لا دليل عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه قل، وقال لذلكم الغلام اليهودي قل. إذن يقول من حضر وفاة شخص: يا فلان قل لا إله إلا الله. وفي قوله قل وجوب قول لا إله إلا الله، وهذا تقدم معنا في شروط لا إله إلا الله أنه لا يدخل العبد الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، وهذا بالإجماع. فمن كان قادرا على نطقها ولم ينطق بها فهو كافر بالإجماع. قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وليس المراد ها هنا مجرد القول، وإنما القول علما بمعناها وعملا بمقتضى. والمشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا عالمين بمعناها لأنهم أهل لسان عربي. ومن أدلة ما قلت هذا الحديث، وهكذا قول الله جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذا قال لهم الداعون إلى توحيد الله رب العالمين قلوا لا إله إلا الله يستكبرون عن ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في كتابه الماتع الصارم المسلول يقول: لقد استكبر أبو طالب أن تعلو أسته ورأسه، يعني في الصلاة استكبر عن قول الحق والعمل به. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ويترفق به: يا عم قل لا إله إلا الله، قل هذه الكلمة أحاج لك بها عند الله، لكن التوفيق بيد الله سبحانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عمه أبا طالب بأن يقول هذه الكلمة، كلمة أي لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، في رواية أخرى أشهد لك بها عند الله. وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر ترغيبا له: قل هذه الكلمة وأشهد لك بها يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، يرغبه في قولها. وهكذا الدعي إلى الله: قل لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال له عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل عمرو بن هشام، أي قال لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن هم فهموا المعنى: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون؟ علموا أن من قال لا إله إلا الله لابد له أن يترك الشرك وأن يكفر بالطاغوت. أئنا يستنكرون لتاركوا آلهتنا اللات والعزى ومنات وهبل لشاعر مجنون، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان أهل الكفر في إطلاق هذه الألفاظ لينفر الناس، والأمر بيد الله. وهنا قال: أترغب، أتترك عن ملتي، أي عن دين عبدي المطلب. وملة عبد المطلب هي عبادة الأوثان والأصنام، أثار النعرة الجاهلية. وفي هذا أن الإنسان يختار جلساءه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، سيما في وقت الاحتضار. فالمؤمن متى ما صاحب الصالحين كان مع الصالحين بإذن الله رب العالمين، وتنزل الملائكة التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، مبشرين ومثبتين بإذن الله رب العالمين، كما قال الله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فاختر خليلك وصديقك بعناية فائقة، أن يكون الميزان تقوى الله سبحانه، من يعينك على طاعة الله وعلى العلم وعلى التمسك وعلى قيام الليل وعلى صيام النافلة وعلى بارك الله فيكم الجد والاجتهاد في العلم، واحذر ممن يشغلك عن طاعة الله ويفتح لك أبواب الملهيات. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد الدعوة والمقالة: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وفي هذا أن الداعي إلى الله لا ييأس، استمر ويصبر، فأنت مأجور. الله جل وعلا قال: إن عليك إلا البلاغ، بشر وأنذر. ومن وفقه الله جل وعلا وهداه فأخذ بالحق وعمل به فذاك الخير الذي ترجوه للناس، وإن لم يوفق الله جل وعلا ذلكم العبد للخير فأنت مأجور. أخلص النية لله سبحانه وتعالى. فأعاد، أي أعاد تلك المقولة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فالإنسان يكون ولاؤه لله وبراؤه لله لا لحزبية مقيتة ولا لقبلية مخالفة للحق ولا لغير ذلك مما لا يرضاه الله جل وعلا. ولاؤك لله وبراؤك لله. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وهذا من حسن الحكاية. وقال أبو طالب: أنا على ملة عبد المطلب، يعني حكى قوله. فكان آخر ما قال قبل أن يموت هو، أي أبو طالب، على ملتي، على دين عبد المطلب، على عبادة الأوثان. وأبى، من هنا الإباء هو الرفض، أبى الشيء رفضه واستكبر عنه. من هنا أخذ العلماء من أقسام الكفر كفر الإباء والاستكبار، وتقدم معنا كلام شيخ الإسلام أن يقول لا إله إلا الله. في هذا أن من لم يقل لا إله إلا الله مع قدرته على قولها ليس بمسلم، نقل غير واحد الإجماع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. الاستغفار هو طلب المغفرة، فاستفعل في لغة العرب غالبا ما تدل على الطلب. وأكد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر بثلاث مؤكدات: القسم واللام والنون. لأستغفرن، أي والله لأستغفرن لك، أي لعمه أبي طالب، فالمستغفر أو طالب المغفرة هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمستغفر له هو أبو طالب ومات على الكفر والشرك، خلافا لما تدعيه الروافض الأنجاس الأرجاس ولما يدعيه أهل التصوف من أنه مات على الإسلام. وذكروا أدلة لا زمام لها ولا خطام، أدلة غير ثابتة ولا صحيحة. لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. رأيت بعض هؤلاء المخذولين من الروافض يقول: كيف يكون والد معاوية وهو أبو سفيان رضي الله تعالى عنه مسلما ومات على الإسلام، وأبو طالب الذي ناصر النبي عليه الصلاة والسلام وهو والد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مات على الكفر؟ انظروا إلى هؤلاء المخابيل. فالأمر بالدليل، إذا كان الأمر بمحض عقولهم الفاسدة ومثل هذه الأسئلة الغير شرعية كيف وكيف، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أبي وأباك في النار. وقال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. فأبوى النبي عليه الصلاة والسلام في النار. لكن لتعلموا جهل هؤلاء وبعدهم عن الحق والدليل. لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، أي ما لم ينهني الله جل في علاه عنك. فأنزل الله، الفاء سببية، أي سبب نزول هذه الآية قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. ما كان للنبي والذين آمنوا، أي لا يجوز ذلك أن يفعله النبي وأن يفعله من يقتدي بالنبي وهم المؤمنون الموحدون والذين آمنوا الذين وحدوا، أن يستغفروا للمشركين، أن يطلبوا للمشركين المغفرة، يطلب الله سبحانه وتعالى ويدعو الله جل وعلا أن يغفر لمشرك، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالدعي إلى الله، ماذا نستفيد من قول الله سبحانه وتعالى من أحببت؟ محبة الهداية والخير للناس. وإذا كان هذا هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام لنسلك مسلكه، حيث قال يا عم، بمعنى أن نستخدم الأسلوب الحسن في الدعوة، وأن نعي ما قال الله لنا: كذلكم كنتم من قبل فمن الله عليه. فبعض من يدعو تراه يدعو بغلظة، ومن يكتب يكتب العبارات الشديدة المخالفة لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، قد نحتاج إلى الشدة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أحيانا الوسخ الذي يكون في اليدين لا يخرج منهما إلا بشيء من الدلك، لكن الأصل الأول الرفق. ولهذا كانت من خصال أهل الباطل من حدادية وخوارج وغيرهم الشدة المفرطة. فاحذر يا طالب العلم، استخدم الأسلوب الحسن والرفق، وما أحسن ما قاله العلامة الألباني عليه رحمة الله. وبمعنى كلام الإمام الألباني رحمة الله عليه قاله غيره، بمعنى في هذه الأزمان التي كثر فيها الجهل وكثر فيها دعاة الجهل وابتعد كثير من الناس عن الحق، والله جل وعلا قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والنفس تحب يعني الدعاء وعدم تقييدها بأمر وآخر، ولهذا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وترتب الأجر العظيم على فعل المأمور وترك المحظور. فالإنسان لا يزيد الأمر بسوء خلقه وعبارته وألفاظه. فالشيطان يؤزهم ويبعدهم عن الحق، وشياطين الإنس كذلك، سيما مع الجهل وعدم العلم. فمن يبين الحق يبينه بأفضل أسلوب، والبركة من الله. الشاهد من الحديث والشاهد من الآية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.